أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. امتناع اجتماع الأمر والنهي. يقول المحقق العراقي أعلى الله مقامه الشريف: من سيطر على ثلاثة مباحث هانت عليه بقية المباحث الأصولية. البحث الأول اجتماع الأمر والنهي، البحث الثاني منجزية العلم الإجمالي، البحث الثالث الاستصحاب. هذه المباحث الثلاثة من أصعب وأدق المباحث الأصولية، بحيث أن الطالب إذا سيطر على هذه المباحث العميقة استطاع أن يسيطر على بقية المباحث. الكلام في الأحكام الواقعية، فالأحكام التكليفية الواقعية متضادة فيما بينها، وبالتالي يمتنع اجتماع الوجوب والتحريم، يمتنع اجتماع الأمر والنهي. لماذا؟ لسببين: السبب الأول من حيث المبدأ، والسبب الثاني من حيث المنتهى. السبب الأول من حيث عالم الملاك، السبب الثاني من حيث عالم الامتثال. أما السبب الأول، عالم المبدأ، عالم الملاك، عالم مبادئ الحكم، فلأن مبادئ الأمر تتضمن المصلحة، بينما مبادئ النهي تتضمن المفسدة. فالوجوب يكشف عن مصلحة، والتحريم يكشف عن مفسدة، ولا يعقل أن يكون الشيء الواحد فيه مصلحة ومفسدة في آن واحد. لا يمكن أن تكون الصلاة واجبة ومحرمة في آن واحد، فهذا معناه أنه في آن واحد الصلاة تتضمن المصلحة والمفسدة معا، وهذا لا يلتزم به عاقل. وأما السبب الثاني فهو بلحاظ المنتهى وعالم الامتثال، فلأن الوجوب يتطلب الإقدام، والتحريم يتطلب الإحجام، ولا يعقل أن يكون المكلف في آن واحد مقدما محجما. إذن لو قلنا إن الصلاة واجبة فالإتيان بها لازم وامتثالها لازم، وإن قلنا إن الصلاة حرام فالإحجام عنها لازم، تركها لازم، ولا يعقل أن يكون الإتيان بالصلاة وتركها لازم في آن واحد. إذن لا يعقل اجتماع الأمر والنهي بلحاظ عالم المبادئ وبلحاظ عالم الامتثال، بلحاظ المبدأ وبلحاظ المنتهى. وأما القنطرة بين المبدأ والمنتهى وهو عالم الجعل، عالم الاعتبار، يعني جعل الوجوب وجعل التحريم، فلا يوجد تنافي، لأن الوجوب ليس إلا اعتبار، والتحريم ليس إلا اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة. ما المانع في أن أعتبر الصلاة في آن واحد وفي زمان واحد واجبة ومحرمة؟ ما المانع؟ الاعتبار سهل المؤونة. الآن أعتبر هذه اللحظة هي ليل وهي نهار، هي ليل وهي نهار، ما المانع؟ لا يوجد أي مانع. قد يقال بالنسبة إلى عالم الامتثال الترتب معقول. كيف الترتب معقول؟ كما أخذنا ذلك في مبحث الترتب عليكم السلام، قلنا هناك تنافي في عالم الامتثال بين الصلاة والإزالة، فينشأ الأمر الترتبي بأن يقول المولى أزل النجاسة، فإن لم تزلها تجب عليك الصلاة، أنقذ الغريق، فإن لم تنقذ الغريق وجبت عليك الصلاة. إذن لا يوجد أمران في آن واحد، في آن واحد هو مكلف بالإنقاذ والصلاة، هو مكلف بالإزالة والإنقاذ، لكن يوجد أمران على نحو الترتب، فينشئ التزاحم، يوجد تزاحم بين امتثال الصلاة وامتثال الإزالة أو الإنقاذ. هنا نقول هكذا أيضا، صلي فإن لم تصلي حرمت عليك الصلاة، فتحريم الصلاة مترتب على ترك الصلاة. فعندنا أمران، عندنا أمر بالصلاة وعندنا حكم آخر وهو تحريم الصلاة. تحريم الصلاة مترتب على ترك الصلاة، مثل الصلاة والعبور في الأرض المغصوبة، مثل الإنقاذ والعبور في الأرض المغصوبة. المولى يقول أنقذ الغريق، فإن لم تنقذ الغريق حرم عليك العبور في الأرض المغصوبة. صار تحريم العبور في الأرض المغصوبة مترتبا على ترك الإنقاذ. إذن عندنا تكليفان، الأول وجوب الإنقاذ وهو الأهم، الثاني تحريم العبور في الأرض المغصوبة وهو المهم. صار المهم مترتبا على ترك الأهم، صار تحريم العبور في الأرض المغصوبة مترتبا على ترك الإنقاذ. هنا أيضا الكلام هو الكلام، عندنا تكليفان وجوب الصلاة وتحريم الصلاة. نقول هكذا، المولى يقول الصلاة واجبة عليك، فإن لم تأتي بها حرمت عليك، صار تحريم الصلاة مترتبا على ترك الإتيان بالصلاة الواجبة. إن قلت هذا قلنا قياس مع الفارق، ليس الكلام هو الكلام. لماذا؟ لأنه في مثال الإنقاذ والعبور في الأرض المغصوبة متعلق الأمر يختلف عن متعلق التحريم. متعلق الأمر إنقاذ الغريق، متعلق التحريم العبور في الأرض المغصوبة، لكن في هذا المثال متعلق الأمر والتحريم واحد وهو الصلاة. تقول الصلاة واجبة فإن لم تأتي بها حرمت عليك، متعلق الوجوب الصلاة، متعلق التحريم الصلاة أيضا، هذا غير معقول. لماذا؟ لماذا غير معقول؟ لأنك تقول هكذا الصلاة الواجبة إلى الآن معقول. فإن لم تأتي بها حرمت عليك، إن لم تأتي بها بعد عدم الإتيان بها حاصل، فيكون جعل التحريم للإتيان بها لاغو، يكون يلزم من جعل التحريم تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل قبيح ولاغو وعبث. كيف تقول هكذا؟ الصلاة واجبة فإن لم تأتي بها حرمت عليك، لماذا تجعل التحريم؟ أنت لم تأتي بها، ما الفائدة وما الثمرة من جعل التحريم؟ إذن النتيجة أيها الإخوة، النتيجة إذا جاءنا حكمان ولم يمكن الجمع بينهما ولو بنحو الترتب، كان بينهما تعارض، نجري بينهما أحكام التعارض لا أحكام التزاحم. أحكام التزاحم تقديم الأهم ملاكا، ملاك الإنقاذ والإزالة أهم من ملاك الصلاة، لكن أحكام التعارض تقديم الأقوى سندا، الأقوى دلالة، إلى آخره من أحكام التعارض. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. امتناع اجتماع الأمر والنهي. لا شك في التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، كلامنا عن الأحكام الواقعية الظاهرية، وعلى هذا الأساس، أساس التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، يمتنع اجتماع الأمر والنهي لتضادهما بلحاظ المبادئ وعالم الملاك، يعني هذا عالم المبدأ، وبلحاظ النتائج وعالم الامتثال، هذا عالم المنتهى، بلحاظ المنتهى. أما الأول، التضاد بلحاظ عالم المبادئ، عالم المصلحة والمفسدة، عالم الملاك، فلأن مبادئ الأمر هي المصلحة والمحبوبية، ومبادئ النهي هي المفسدة والمبغوضية، ولا يعقل أن يكون شيئا واحدا في آن واحد هو محبوب وهو مبغوض، هو فيه مفسدة وهو فيه مصلحة. وأما الثاني، التضاد بلحاظ عالم الامتثال، عالم النتيجة، فلضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا، عن امتثال الأمر والنهي معا، وعدم إمكان الترتب بينهما. لماذا لا يمكن الترتب؟ لأن المتعلق واحد. وقد سبق في مباحث القدرة أنه كلما ضاقت قدرة المكلف عن الجمع بين شيئين ولم يكن بالإمكان الترتب بين أمريهما وحكميهما، امتنع جعل الحكمين. إذن صار تنافي في عالم الجعل، التنافي في عالم الجعل هو ملاك باب التعارض، بخلاف التنافي في عالم الامتثال الذي هو ملاك باب التزاحم. واضح إن شاء الله. وعلى هذا الأساس، يعني إذا حصل تنافي بين الأمرين ولم يمكن الترتب بينهما، إذا دل دليل على الأمر بشيئين صلي، ودل دليل آخر على النهي عنه لا تصلي، من قبيل صلي ولا تصلي، كان الدليلان متعارضين للتنافي بين الجعلين بسبب التضاد في عالم الملاك أولا، وبسبب ضيق القدرة، قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين مع عدم إمكان الترتب بينهما ثانيا. وهذا مما لا إشكال فيه من حيث الأساس، هذه الفرضية أن يتعلق الأمر والنهي بشيء واحد، هذا أمر فيه تنافي ولا يعقل، هذا مما لا إشكال فيه. لكن الكلام إذا افترضنا بعض الخصوصيات، إذا دخلت بعض الخصوصيات، هل يحصل تنافي أو لا؟ سنتكلم عن ثلاث خصوصيات. الخصوصية الأولى التي ستأتي أنه لو تعلق الأمر بالمطلق صلي، هو تعلق النهي عن الحصة، لا تصلي في الحمام، الصلاة في الحمام حصة من حصص ماذا؟ الصلاة. هل يحصل تنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة أو لا؟ سندرس خصوصيات ثلاث لنرى هل يوجد تنافي أو لا، ولكن قد نفترض بعض الخصوصيات في الأمر والنهي التي قد تخرجهما، تخرج الأمر والنهي عن كونهما مجتمعين حقا، يعني حقا وحقيقة على شيء واحد، فيزول الامتناع ولا ينشأ التعارض بين دليليهما، بين دليل الأمر ودليل النهي. ويمكن تلخيص تلك الخصوصيات فيما يلي. أول خصوصية، إذن من هنا نفهم أن الباحث أن الأمر والنهي هل يجتمعا أو لا، من المسلم أنهما لا يجتمعا، هذا البحث معقود لبعض الخصوصيات التي قد تطرح ويكون من شأنها رفع التنافي، وإلا التنافي موجود بلا إشكال. الخصوصية الأولى أن يتعلق الأمر بالطبيعي ويتعلق النهي بالحصة، فحينما يقول المولى صلي صلي، الصلاة لها أفراد، الصلاة في المسجد، الصلاة في الحمام، الصلاة في البستان، إذن العقل يحكم بالتخيير، إذن هذا الأمر الشرعي يستلزم التخيير العقلي، العقل يحكم بالتخيير، أنت بالخيار أن تأتي بأي حصة حصة من حصص الصلاة. إذن الأمر تعلق بالطبيعي، النهي تعلق بالحصة، لا تصلي في الحمام. إذن عندنا تنافي بنحو الإطلاق والتقييد، الأمر تعلق بالإطلاق، الصلاة المطلقة طبيعية الصلاة، والنهي تعلق بالحصة المقيدة، بالصلاة المقيدة بخصوص الحمام. في هذه الحالة هل يوجد تنافي أو لا؟ قلنا التنافي لأحد سببين، إما بلحاظ عالم المبدأ وإما بلحاظ عالم المنتهى، إما بلحاظ عالم الملاك وإما بلحاظ عالم الامتثال. نقول وبالله المستعان وإليه المرجع والتكلان، أما التنافي بلحاظ السبب الثاني فهو مرتفع، ففي عالم الامتثال يمكنك أن تأتي بصلاة ليست في الحمام، تصلي في المسجد، تصلي في المأتم، في المدرسة، في البستان، في الدكان، فلا تجمع بين الصلاة المأمور بها والصلاة المنهي عنها. إذن قدرة المكلف ليست ضيقة، في عالم الامتثال يمكن للمكلف أن يفر من الجمع بين الأمرين المتنافيين، بين الأمر بالصلاة بطبيعي الصلاة وبين النهي عن خصوص الصلاة في الحمام. لكن يقع التنافي في خصوص عالم المبادئ. كيف يقع التنافي في عالم المبادئ؟ لأنه في عالم المبادئ حينما يقول المولى صلي يكون قد أمر بمطلق الصلاة، إذن متعلق الأمر مطلق الصلاة، والمكلف مخير عقلا بين الإتيان بجميع حصص الصلاة بما فيها الصلاة في الحمام. وقد أخذنا ثلاثة مسالك في الوجوب التخييري، كان المسلك الثالث منها أن الوجوب التخييري يستبطن وجوبات شرعية مشروطة. إذا تتذكرون قلنا وجوب العتق، قلنا عندنا وجوب يتعلق بالجامع، أحد الأمور الثلاثة، هذا أحد الأمور الثلاثة ينحل إلى المصادق والأفران، ينحل إلى وجوب العتق ووجوب الصيام ووجوب الإطعام. واضح ولا؟ وقلنا هناك أيضا إن الوجوب يسري من الجامع إلى الحصة، وتكون الحصص مشروطة. وجوب العتق مشروط بترك الإطعام والصيام، وجوب الصيام مشروط بترك العتق والإطعام، وجوب الإطعام مشروط بترك العتق والصيام. وهناك أيضا قلنا يوجد مسلكان. المسلك الأول إن نفس الوجوب هو الذي يسري، والمسلك الثاني يرى أن الوجوب لا يسري لكن مبادئ الوجوب تسري، المحبوبية والمبغوضية هي التي تسري. فإذا تعلق الوجوب بالجامع سرى الوجوب من الجامع إلى الحصاص، هذا مسلك. والمسلك الثاني للسيد الشهيد يرى أن الوجوب لا يسري لأن الوجوب اعتبار، والاعتبار يخضع لإرادة المعتبر، فلا يسري الاعتبار قهرا من الجامع إلى الحصاص. التعدي يحتاج إلى دليل، لكنه يرى قدس سره أنه بلحاظ عالم المبادئ والمحبوبية يوجد سريان، من أحب الجامع أحب الحصاص، من أحب واجب التخيير أحب حصص وأفراد الواجب التخييري. إذن الاستبطان، إما أن نرى أن الواجب التخييري العقلي يستبطن الوجوبات التخييرية، وإما أن نرى أنه من أحب الجامع أحب الأفراد. إذن الاستبطان، إما أن نقول الاستبطان بلحاظ عالم الجعل، وإما أن نقول أن الاستبطان هو بلحاظ عالم المبادئ، عالم المحبوبية. إلى هنا وياي أنتم لولا تعرفون شنو الاستبطان لولا؟ يعني عندنا وجوب تخييري عقلي، هذا الوجوب التخييري يعني الوجوب تعلق بالجامع، هذا التخيير العقلي هذا الوجوب للجامع يستبطن انحلال الوجوب الى الافراد، بحيث كل فرد فرد لازم شرعا بنحو الوجوبات المشروطة. اذا السيد الشهيد قدس سره من القائلين بالاستبطان، لكنه من القائلين بالاستبطان بلحاظ عالم المبادئ لا بلحاظ عالم الجعل. احنا ندمج القولين في قول واحد، نقول بناء على الاستبطان اما بلحاظ عالم المبادئ والحكم معا، او بلحاظ عالم المبادئ فقط. واضح الى هنا؟ بناء على الاستبطان يوجد تنافي. كيف يوجد تنافي؟ التفتوا جيدا. المولى يقول صلي، وفي دليل آخر يقول لا تصلي في الحمام. لا تصلي في الحمام يعني مثل هذه الصلاة مبغوضة لدي. قوله صلي ينحل إلى عدة محبوبيات، محبوبية لكل صلاة صلاة، فصير الصلاة في البستان محبوبة، الصلاة في الدكان محبوبة، والصلاة في الحمام أيضا محبوبة. صارت الصلاة في الحمام محبوبة مبغوضة، أما أنها مبغوضة فلتعلق النهي بها لا تصلي في الحمام، وأما أنها محبوبة فلاستبطان الوجوب التخييري للواجب الشرعي الواجب المشروط. واضح ولا؟ صارت الصلاة محبوبة ومبغوضة، إذا صار تنافي بلحاظ عالم المبادئ. واضح إلى هنا؟ إلى هنا ألخص لكم ما أخذنا. ندرس الخصوصية الأولى وهي أن يتعلق الأمر بالمطلق ويتعلق النهي بالحصة. ندرس التنافي إما بلحاظ عالم الامتثال وإما بلحاظ عالم المبادئ. نقول بالنسبة إلى عالم الامتثال يمكن رفع التنافي لأن قدرة المكلف ليست ضيقة عن الجامع، يمكنه أن يصلي لكن في غير الحمام فلا يوجد ضيق في قدرة المكلف، إذن يمكن رفع التنافي في عالم الامتثال. لكن الكلام كل الكلام بلحاظ عالم المبادئ. نتكلم على مسلكين، المسلك الأول للسيد الشهيد مسلك الاستبطان، أن الوجوب التخييري يستبطن وجوبات مشروطة ولو بلحاظ عالم المبادئ. في هذه الحالة تصبح الصلاة في الحمام محبوبة بلحاظ سريان الوجوب من الجامع إلى الأفراد، وتصبح أيضا الصلاة مبغوضة بلحاظ تعلق النهي بها. واضح ولا؟ لكن لو قلنا لو التزمنا بهذا المسلك وهو أن الوجوب يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، الوجوب يتعلق بمطلق الصلاة ولا يسري إلى كل فرد فرد من أفراد الصلاة، بينما النهي تعلق بخصوص حصة واحدة وهي خصوص الصلاة في الحمام، هنا لا يوجد تنافي لأن مركز المفسدة والمبغوضية هي الصلاة في الحمام، ومركز المحبوبية والمصلحة هي مطلق الصلاة، هي جامع الصلاة، وشتان بين جامع الصلاة وبين خصوص حصة الصلاة في الحمام. إذن بناء على وقوف الأمر على الجامع وعدم سرايته إلى الأفراد يمكن اجتماع الأمر والناهي، لا يوجد تنافي بين الأمر والناهي، الأمر تعلق بالطبيعة والناهي تعلق بالحصة، بينما بناء على السريان ولو بلحاظ عالم المبادئ، بناء على أن الأمر بالجامع يستبطن الأمر بالحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ يوجد تنافي، لا يمكن اجتماع الأمر والنهي لأن حصة الصلاة في الحمام تصبح مبغوضة لتعلق النهي بها، وتصبح أيضا محبوبة لسريان المحبوبية من جامع الصلاة من مطلق الصلاة إلى خصوص الصلاة في الحمام. واضح إلى هنا؟ يلا نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى مطلب المحقق النائيني قدس سره. الخصوصية الأولى أن نفترض تعلق الأمر بالطبيعة، صلي طبيعة الصلاة على نحو التخيير العقلي بين حصصها، المولى إذا قال صلي يحكم العقل بالتخيير بين جميع حصص الصلاة، تصلي في البستان في الدكان في الحمام، وتعلق النهي بحصة معينة من حصصها مثل الصلاة في الحمام من قبيل صلي ولا تصلي في الحمام، وهذا الافتراض افتراض تعلق الأمر بالطبيعي والنهي بالحصة يوجب اختلاف المتعلقين، يعني متعلق الأمر ومتعلق النهي بالإطلاق والتقييد، فالأمر تعلق بالإطلاق والنهي تعلق بالتقييد، ولا شك في أن ذلك يعني الاختلاف اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد يوجب زوال السبب الثاني للتنافي. ما هو؟ قال السبب الثاني وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين، هذا يزول. لماذا؟ قال وذلك لأنه إذا كان بإمكان المكلف أن يصلي في غير الحمام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين، صلى في المسجد امتثل أمر صلي وامتثل النهي لا تصلي في الحمام. إذن السبب الثاني للتنافي مرتفع، إنما يقع الكلام في السبب الأول للتنافي، وإنما المهم تحقيق حال السبب الأول للتنافي، تنافي بلحاظ عالم الميلاد، وهو التضاد في عالم المبادئ، فقد يقال بزواله أيضا، يعني بزوال التنافي في عالم المبادئ. كيف يقال؟ إذا قلنا أن الأمر يقف على الطبيعي على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، بعد التنافي ما موجود، لأن الوجوب بمبادئه متعلق بالجامع ولا يسري إلى الحصة، ما يسري إلى خصوص حصة الصلاة في الحمام في مثالنا، والحرمة بمبادئها من مفسدة ومبغوضية قائمة بالحصة خصوص الصلاة في الحمام، فلم يتحد المعروض لهما، المعروض لهما يعني المعروض للحرمة والمعروض للوجوب. ما هو المعروض للحرمة؟ معروض الحرمة ما هو؟ الصلاة في الحمام. ما هو معروض الأمر؟ طبيعي الصلاة. إذن عندنا عارض وعندنا معروض، لا تخوفك العبارة. ما هو العارض؟ الوجوب والحرمة. ما هو المعروض الذي عرض عليه، طرأ عليه، طرأ عليه؟ ما هو؟ طبيعي الصلاة معروض الأمر، والصلاة في الحمام معروض النهي. قال قدس سره: فلم يتحد المعروض لهما، وهذا مبني، يعني هنا عدم اتحاد المعروض مبني على بحث تقدم في التخيير العقلي، وأنه التخيير العقلي هل يستبطن تخييرا شرعيا ووجوبات مشروطة للحصاص، يعني هل فيه سريان، يريد أن يقول هل يسري الوجوب من الجامع إلى الحصة ولو بلحاظ عالم المبادئ كما عليه السيد الشهيد. السيد الشهيد يرى أن الوجوب يسري من الجامع إلى الأفراد بلحاظ خصوص عالم المبادئ، يعني المحبوبية والمبغوضية فقط، لا بلحاظ عالم الجامع. فإن قيل باستبطانه ذلك، يعني باستبطان التخيير العقلي للوجوبات الشرعية المشروطة، يعني الانحلال والسريان، فإن قيل باستبطانه ذلك لم يجد اختلاف، لم يجد يعني لم يفيد اختلاف المتعلقين بالإطلاق والتقييد في التغلب، لم يجد في التغلب على السبب الأول للتنافي. السبب الأول التنافي بلحاظ عالم المبادئ، التنافي يبقى لأن وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصاص، فصارت حصة الصلاة في الحمام محبوبة والصلاة في الحمام أيضا مبغوضة، يصير ماذا؟ تنافي، فلا يمكن الاجتماع. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور، يعني استبطان التخيير العقلي للوجوبات الشرعية المشروطة، اتجه القول، يعني كان هذا القول وجيها، اتجه القول بعدم التنافي وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة. إلى هنا ماذا أخذنا؟ إلى هنا أخذنا أنه بناء على القول بأن الأمر يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد يمكن اجتماع الأمر والنهي، بينما بناء على أن الأمر يسري من الجامع إلى الحصة لا يمكن اجتماع الأمر والنهي. واضح ولا؟ الآن المحقق الناهيني يقول: أزيدك من الشعر بيتا، حتى لو أنكرنا أن الوجوب يسري من الجامع إلى الحصة، حتى لو أنكرنا الاستبطان وقلنا بأن الأمر والوجوب يقف على الجامع ولا يسري إلى الحصة، ايضا يستحيل اجتماع الامر والنهي، ايضا يمتنع اجتماع الامر والنهي. ويايا لولا تفتيهم الميرزا النايني رحمه الله يقول: حتى لو قلنا بأن الأمر يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد، وأنكرنا السريان والاستبطان، أنت مسلوبة على أي حال، أيضا لا يعقل اجتماع الأمر والنهي. واضح؟ ما هو الدليل؟ التفتوا جيدا إلى الدليل حتى نناقشه بمناقشتين دقيقتين. يقول: الأمر بالمطلق يعني ماذا؟ صلي أمر بالمطلق، المطلق يعني ماذا؟ الإطلاق يعني جواز التطبيق على الحصص، الترخيص في التطبيق. حينما يقول المولى صلي يعني أرخص لك أن تطبق الصلاة على مختلف حصصها، تطبق الصلاة على الصلاة في الحمام، أرخص لك تطبيق الصلاة على الصلاة في المسجد، أرخص لك تطبيق الصلاة على الصلاة في البستان، في الدكان، في كل مكان. إذن معنى الإطلاق الترخيص في التطبيق. فإذا قال المولى صلي فمعنى ذلك أنه يقول: أرخص لك أن تطبق الصلاة على الصلاة في الحمام. ومن جهة أخرى حينما يقول لا تصلي في الحمام، يقول: لا أرخص لك أن تطبق الصلاة على الصلاة في الحمام. صارت الصلاة في الحمام مرخص فيها بلحاظ المطلق، منهي عنها بلحاظ الحصة. واضح او لا؟ تفتين الى الاستدلال او لا؟ ما هو معنى الاطلاق الترخيص في التطبيق على الحصص؟ هذا معنى الاطلاق. حينما اقول صلي يعني ارخص لك في ان تطبق الصلاة على مختلف حصصها، صارت حصة الصلاة في الحمام مرخص فيها، ومن جهة اخرى منهي عنها لا تصلي في الحمام، بالتالي صار تنافي. واضح او لا؟ ومن هنا المحقق النائيني بناء على مبنى يمكن تفسير العبادات المكروهة. ما معنى العبادات المكروهة؟ العبادات المكروهة يعني كراهة، يعني شيء مبغوض. يكره أكل جلد الدجاج يعني شنو؟ يعني فيه مبغضة، مبغوضية، فيه مفسدة. خب الصلاة متقومة بقصد القربة، فإذا صارت مكروهة يعني صارت مبغوضة، إذا مبغوضة كيف تتقرب إلى الله عز وجل بالمبغوض؟ هذا بحث مهم. الكراهة معناها المبغوضية، المفسدة، والعبادة متقومة بقصد القربة. فإذا كانت العبادة مكروهة يعني مبغوضة، فكيف يتقرب إلى الله بالمبغوض والفاسد؟ واضح أو لا؟ محقق النائيني بناء على هذا يمكن التفسير، وهو المولى حينما يقول صلي يعني أرخص لك وأجيز لك أن تصلي في الحمام، وحينما يقول لا تصلي في الحمام يعني الأولى أن تترك الصلاة في الحمام. هذا ليس معناه أنه ماذا؟ هناك مفسدة في الصلاة في الحمام. لو هناك مفسدة ما يتعلق بها الجواز. واضح ولا؟ فيصير صلي يريد أن يقول لنا أرخص لكم وأجيز لكم أن تصلوا في الحمام. فبالتالي لابد أن نحمل لا تصلي نحمل على الكراهة ما نحمل على التحريم. لا تصلي في الحمام يعني الأولى أن لا تصلي في الحمام وإن كانت الصلاة في الحمام جائزة. واضح ولا؟ لكن بناء على مسلك السيد الشهيد الإشكال مستحكم. صلي تعلق بالجامع ويسري تسري المحبوبية محبوبية الصلاة من الجامع إلى خصوص الحصة إلى خصوص حصة الصلاة في الحمام. وفي نفس الوقت هذه الحصة لا تصلي في الحمام يعني غير محبوبة مبغوضة. تعلقت المحبوبية والمبغوضية بحصة واحدة وهي خصوص الصلاة في الحمام. وياي لو لا. إذن بناء على مسلك الاستبطان يستحكم التنافي بين محبوبية الصلاة ومبغوضية الصلاة. بناء على مسلك الميرزا الناهيني لا يوجد تنافي لأن صلي يفيد أن الصلاة مرخص فيها. لا تصلي يفيد ماذا؟ أن الصلاة الأولى تركها الصلاة في الحمام. طبعا منقح عندهم معنى كراهة العبادة قلة الثواب. ولذلك عندنا من توضأ ولم يتمندل كان له كذا من الثواب مثلا 100 حسنة. من توضأ وتمندل كان له مثلا 10 حسنات. فالمراد بكراء ولذلك يكره التمندل يجفف الأعضاء بعد التوضأ. المراد بالكراهة قلة الثواب لا أن العبادة مكروهة ومبغوضة. إذا مبغوضة بعد لا يمكن أن يتقرب إلى الله عز وجل بها. خلنا نقرأ هذا المقدار. غير أن مدرسة المحقق النائيني رحمه الله برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصة بطريقة أخرى منفصلة عن الاستبطان المذكور. سيد الشهيد برهن على امتناع اجتماع الأمر والنهي بالاستبطان. واضح ولا؟ قال التخيير العقلي يستبطن الوجوب الشرعي المشروط. صارت حصة الصلاة في الحمام محبوبة لسريان محبوبية الجامع إليها، مبغوضة لتعلق النهي بها. فبالاستبطان وببركة الاستبطان ولو بلحاظ عالم المبادئ صار تنافي. الآن الميرزا الناهين يقول حتى لو أنكرنا الاستبطان أنت مسلوبة على أي حال، التنافي موجود. حتى لو قلنا بوقوف الوجوب على الجامع وعدم سرايته إلى الحصة كيف؟ قال وهي أن الأمر بالمطلق يعني أن الواجب مثل الصلاة لوحظ مطلقا من ناحية حصص، لوحظ مطلقا من ناحية أفراد الصلاة وحصص الصلاة، والإطلاق مؤداه يعني نتيجته الترخيص في تطبيق الجامع على أي واحدة من تلك الحصص. تطبيق جامع الصلاة الواجبة على أي حصة التي منها الصلاة في الحمام. وهذا متعدد بعدد الحصص وعليه بما أن هناك ترخيص في تطبيق الجامع على أي حصة من الحصص، فالترخيص في تطبيق الجامع على الحصة للنهي ينافي هذا النهي لا محالة، لأن هناك ترخيص في تطبيق جامع الصلاة على خصوص حصة الصلاة في الحمام وهي حصة منهي عنها. صارت حصة الصلاة منهي عنها مأمور بها لأن نفس الحصة حصة الصلاة في الحمام معروضة لهما معا، لهما يعني للأمر والنهي. أما للنهي لأن النهي تعلق بخصوص الحصة، وأما للأمر فلأن الأمر تعلق بالمطلق والمطلق يعني جواز الترخيص في تطبيق الجامع على مختلف الحصص. فالتنافي التفت جيدا يقول هكذا التفت خل عندك دقة التنافي ليس بين الأمر والنهي، الأمر تعلق بالجامع، النهي تعلق بالحصة. التنافي صار بين النهي وبين الترخيص الذي هو من لوازم الإطلاق. واضح ولا؟ الترخيص في التطبيق، في التطبيق. قال: فالتنافي لا يقع بالذات بين النهي عن الحصة والأمر بالمطلق، بل التنافي بين النهي عن الحصة والترخيص فيها في الحصة اللي هي الصلاة في الحمام في مثالنا، هذا الترخيص في الحصة الناتج عن إطلاق متعلق الآن. الآن يبين الفارق بين مسلك الميرزة ومسلك السيد الشهيد، مسلكه هو الاستبطان، الفارق في العبادات المكروهة. بناء على رأي الميرزة يمكن حل معضلة العبادات المكروهة، بناء على رأي السيد الشهيد لا يمكن حل التنافي، تصير الصلاة في المحمى مبغوضة ومحبوبة. قال: والفرق بين إثبات التنافي بطريقة الميرزة هذه وإثباتها التنافي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا أنه على طريقة الميرزة لا يكون هناك تناف بين وجوب المطلق والنهي على نحو الكراهة عن حصة من حصص ذلك الوجوب المطلق. لماذا؟ لأن الكراهة لا تنافي الترخيص، كراهة الصلاة لا تنافي الترخيص في الصلاة، هذه الصلاة في الحمام مرخص فيها يعني يجوز الإتيان بها، وهي مكروهة يعني الأولى أن لا تأتي بها. ومن هنا فسر الميرزا كراهة الصلاة في الحمام وأمثالها، كراهة الصلاة في الحمام، كراهة الأشياء العبادية، كراهة التمندل، بمعنى أنها جائزة لكن الأولى تركها، كراهة التمندل في الوضوء بمعنى أنه جائز إلا أن الأولى تركه. وأما على مسلك الاستبطان المذكور سابقا أن التخيير العقلي يستبطن وجوبات شرعية مشروطة، فالتنافي واقع بين الأمر والمطلق بالمطلق والنهي عن الحصة، سواء كان النهي تحريميا أو كراهتيا، لأن هناك قاسم مشترك بين النهي الكراهتي والنهي التحريمي وهو المبغوضية. تارة المبغوضية بشكل أكيد، هذا في وين؟ في الوجوب. وتارة المبغوضية بشكل أخاف، وهي في الكراهة. إذا مبغوضية موجودة، إذا مبغوضية موجودة كيف تجتمع معها المحبوبية؟ واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في بيان رأي المحقق النايني. يبقى الكلام في رد السيد الشهيد لكلام الميرزا النايني. السيد الشهيد يناقش كلام الميرزا النايني بمناقشتين، فإذا أبطل كلام الميرزا النايني التفتوا إلى النتيجة. ما هي النتيجة؟ إذا أبطل كلام المحقق النايني تصير النتيجة هي هكذا: إذا قلنا بأن الوجوب يقف على الجامع ولا يسري لا يوجد تنافي، لأننا أبطلنا كلام المحقق النايني. وإذا قلنا بأن الوجوب يسري من الجامع إلى الأفراد نقول بالتنافي وامتناع اجتماع الأمر والنهي. ولكن التحقيق يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام. أنفاسكم.